بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة في الله،
في كتاب الزكاة من الكتاب نفسه، أي من كتاب الملخص الفقهي.
والزكاة لغة معناها الطهارة والنماء والزيادة، هذا هو معناها اللغوي، الطهارة والنماء والزيادة. وفي الاصطلاح او في الشرع اخراج مال مخصوص او حق مخصوص في مال مخصوص في لطائفة مخصوصة وفي زمن مخصوص، هذا هو يعتبر من اجمع تعريفات اهل العلم للزكاة. ونشرع الان، وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والاجماع، بل هي ركن من اركان الدين كما سنبينه ان شاء الله تعالى.
باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. اعلموا وفقك الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وحقوقها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال. فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبادئه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة. وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه ب82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة. ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث. وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها.
هذا تلخيص لمشروعية الزكاة، فقد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ومن أعظم دلائلها أن الله سبحانه وتعالى قل أن يذكر الصلاة إلا ويقرن بها الزكاة، كما قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقد ذكرت مقرونة بالصلاة في 82 موضعا من كتاب الله جل وعلا، وهذا دليل أهميتها ومكانتها في الإسلام، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته، قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد أن الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها الزكاة ومشروعيتها لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون خلفا عن سلف على ركنيتها ووجوبها ومشروعيتها، كما أجمع المسلمون على أن من جحد وجوبها كفر، بل كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة من جحده يكفر، كما أجمعوا على قتال من منعها ولو كان يقر بها، حيث شرح الله صدر صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه لقتال مانع الزكاة على الرغم من مجادلة عمر إياه، فقال له: والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، والعناق صغار الماعز، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولما احتجوا عليه بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أو بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل وعلا إلا بحقها، فقال رضي الله عنه: الزكاة حق المال، والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح له صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. رضي الله عن أبي بكر وعمر وأرضاهما. هذا من حيث المشروعية والأهمية، ولها حكم كثيرة سنبينها عند كلام الشيخ حفظه الله تعالى.
قال حفظه الله: ولغت السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم السعادة بقبضها وكبايتها لإيصالها إلى مصطفى فيها، ومرت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
فهذا ما يتعلق ب يعني وقت فرضيتها واستمرار ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذكر المصنف حفظه الله أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، بين حفظه الله بأنها من ذلك بأنه من ذلك الوقت بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والعمال لجباية الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من بين مصارف الزكاة والعاملين عليها، ومما أرسل معاذا رضي الله عنه وأوصاه بوصايا غالية، وما زال الأمر كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من خلفاء المسلمين وإلى يومنا هذا. ومما جاء في الوعيد في ترك الزكاة قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها جنوبهم وظهورهم، جنوبهم وجباههم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا وعيد شديد على مانع الزكاة. وجاء في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يرى مصيره بعد ذلك إلى الجنة أم إلى النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغنم، أن بهيمة الأنعام التي لا تخرج زكاتها تأتي وتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها رجع إليه أولها والعياذ بالله. فتنبهوا يا عبد الله، تنبهوا عباد الله إلى خطورة ترك الزكاة. ثم إنها من أسباب منع القطر من السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله تعالى القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. فاتق الله يا عبد الله، وأخرج زكاة مالك، واجتهد عن طيب نفس، وأخرج الشيء الطيب. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله عبد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
وفي الزكاة إحسان للفرد، وهي قدرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه وتعالى. قال تعالى:
أعداد.
وفي الزكاة إحسان للفرد، وهي قدرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وبالتالي فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل وامتحان للغني حيث يتفرغ إلى الله بإكرام شيء من ماله المحكوم إليه. وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحر وما ينمو بالتصرف وإدارته للتجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب
قدر المخرج
وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه. فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا معونة نصف الخمس وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال وهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتغب صاحبه بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص بطائفة مخصوصة في وقت مخصوص هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اشتداد الحد وبدو الصلاح في الثمار وحصول ما تجب فيه من الأسد واستخراج ما تجب فيه من المعادن وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط.
طيب خلي الشروط هذه. هنا الشيخ رحمه الله بدأ ببيان حكمة الزكاة وبعض المسائل فيها. فالحكمة الأولى أنها أن أولا قبل كل شيء هي حق لله سبحانه وتعالى وهي أحد أركان الإسلام كما سمعنا وحق الله عز وجل يجب الوفاء به. وثانيا هي حق واجب للفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة ففيها إحسان إلى الخلق بفضل الله جل وعلا إذ فيها مواساة وإحسان وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنها إحسان إلى الخلق وتجلب بينهم التعاون والإخاء وتقوي الإخاء بين المسلمين إذ هي مظهر من مظاهر التكافل والتضامن بين المسلمين. ليس التكافل والتضامن الذي تدعو إليه الأبواق المشبوهة في مشارق الأرض ومغاربها وإنما هو تكافل وتضامن مضبوط بضوابط شرعية تأخذ في الاعتبار حق الله وحق صاحب المال وحق الفقير والمحتاج. فلذلك هي مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين وجعلها الله حقا واجبا ليس للمزكي فيه ماذا منا ليس للمزكي فيه منا وآتوا حقه يوم حصاده. أمر صريح ليس فيه منة لأحد بل هو فرض فرضه الله جل وعلا وليس للغني شكر عليه. الحكمة الثالثة أيضا هي طهرة للمال فيها طهارة للمال ونماء وزيادة فيه. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهي سبب لنمائه بإذن الله وزيادته وبركته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، بل هي تنميه بإذن الله وتقويه ويبارك الله تبارك وتعالى فيه متى أداه على الوجه الذي يرضيه، الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى. وهي أيضا بالإضافة إلى هذا كله فهي ركن عظيم من أركان الدين. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى لم يفرضها بطريقة تضر بصاحب المال، بل راعى صاحب المال وراعى الفقير، فمنه ما يجب فيه الخمس لأنه حصل عليه بدون أي مشقة أو كلفة، وهو الركاز الذي يوجد من دفن الجاهلية، هذا يخرج منه الخمس. وهناك ما يؤخذ منه العشر، وهو المال وهو الزرع والثمار التي تسقى بكلفة، وهناك ما لا يؤخذ منه إلا نصف العشر، وهو المال الذي أو الزروع والثمار التي تسقى بمؤنة. ومنه من ينظر إلى أنه لا يؤخذ منه إلا ربع العشر وهو النقدان، وكل ذلك وفق ضوابط وشروط معينة يراعى فيها حق المزكي وحق الفقير والمحتاج، حتى لا تدخلها الحيل وحتى لا تدخلها الأهواء، فعلي المسلم أن يحافظ عليها وأن يؤديها في أوقاتها كاملة غير منقوصة إذا أراد الاستبراء لدينه وعرضه.
قال: وجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة، أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له وما بيده ظلم لسيده، وتكون زكاته على السيد. الشق الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب فيها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم.
أعد هذا أخيرا.
والكافر ليس من أهل القرب والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فجعل الإسلام شقا بوجوب الزكاة. الشق الثالث: امتلاك النصاب، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، بعموم الأدلة. الشق الرابع: استقرار الملكية، لئلا يتعلق بها حق لغيره، فلا زكاة في مال ما لا تستقر ملكيته، كدين الكتابة.
قبل قليل هي الكتابة سنبينه. نعم.
كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعزيز نفسه.
يملك
تعزيز نفسه، لأن المكاتب يملك تعزيز نفسه ويمتنع من الأداء. الشرط الخامس:
تعجيز. ماذا التعزيز؟ ما ولا تعجيز، فإن المكاتبة،
لأن المكاتب يملك تعزيز نفسه،
والمقصود أنه يملك أمواله ما كتب إلا بعد أن ملك أمواله. لكن إيش المقصود؟ كان تعزيز من يعني لا نعم. طيب كمل.
الشرط الخامس نضيف الحول على المال لحديث عائشة رضي الله عنها لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه وروى الترمذي معناه.
أعد الحديث.
لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول،
نعم،
رواه ابن ماجه وروى الترمذي معناه. وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في الحبوب والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها.
نعم نعم. طيب الآن يتكلم الشيخ حفظه الله عن الشروط. شروط ماذا؟ شروط وجوب الزكاة على من تجب. لو قيل لك على من تجب يمكن أن يختصر على المسلم البالغ العاقل المكلف الذي عنده مال حال عليه الحول وتم ملكه. فالشرط الأول الإسلام، فإن الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح من غير المسلم. فلو أخرج شخص قبل أن يسلم زكاة فإن ذلك لا يقبل منه لفقد الأهلية، لا يقبل منه لفقد الأهلية، لأنه ليس بمسلم، والمسلم لا غير المسلم لا تصح منه الزكاة ولا غيرها من العبادات. وثانيا الحرية، فإن العبد وما ملك لمن؟ لسيده. يستثنى من هذا المال المكاتب لأن سيده ملكه المال مقابل عتق نفسه، والمكاتب هو الذي كاتبه سيده على تنجيم أقساط معينة إذا تمت يعجبها يعتقه بموجبها، فالعبد وما ملك لسيده. وأما المكاتب الذي كتب على التقسيط فإن توفر عنده مال فإنه يزكيه لأنه يعتبر ملكه عليه تاما. وأيضا من الشروط قلنا الحرية والإسلام. والشرط الثالث نعم ملك النصاب، وكل صنف من أصناف تخرج من الزكاة له نصاب مخصوص، سيبين عند تفصيله إن شاء الله عند ذكر كل قسم. المهم أن يبلغ نصابا. فمثلا لا بد أن تبلغ الدراهم كم درهم؟ ها؟ 200 درهم. ولا بد أن تبلغ الدنانير ها 20 مثقالا، ولا تجب في أقل من ذلك. لذلك فإنه يشترط ملك النصاب ولا يقابله دين يستغرقه بحيث أو يستغرق منه ما ينقص من مقدار ماذا؟ من مقدار النصاب، من مقدار النصاب. فالنصاب محدد، أي لا تجب في الغنم حتى تبلغ كذا، ولا في الإبل حتى تبلغ كذا، ولا في الخارج من الأرض حتى تبلغ كذا، ولا في الركاز حتى يبلغ كذا، وهكذا. فلا بد من تمام النصاب وملكه ملكا تاما. الشرط الرابع أن يحول عليه الحول، وهذا في الغنم والنقدين، وهذا في بهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. وأما الخارج من الأرض فزكاته يوم حصاده، وأما الركاز فزكاته يوم وجوده، أما ما عدا ذلك فلا بد من حولان الحول. للحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولتطبيقه صلى الله عليه وسلم لذلك فيما يكتبه لعماله وأوليائه. من الشروط أيضا ماذا؟ تمام الملك، فإنه إذا كان المال يستغرقه دين أو يستغرقه حتى يبقى أقل من النصاب، أقل من النصاب، هذا لا زكاة فيه. وأن لا يكون يعني أن لا يكون هناك دين يستغرقه أو يستغرق بعضه بحيث لا يبقى ما تخرج منه ماذا؟ الزكاة. هذه هي شروط شروط وجوب الزكاة في الأموال. وكما قلنا الحول يشترط في أشياء معينة، وهي بهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. أما مسألة الركاز فإنه لا يشترط فيه الحول، وإن بمجرد أن تجده تخرج منه الخمس. والخارج من الأرض لا يشترط له الحول، فالثمار لابد أن يشتد صلاحها. إذن هذه شروط الزكاة، فعلى المسلم أن يخرجها وأن يبادر إلى إخراجها على الفور، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. هنا مسائل ننبه عليها. المسألة الأولى أن بعض الناس يحتال على إخراج الزكاة فيعطيها لأقاربه فيظنون أنها هدية، وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل ينبغي وبخاصة مع الأقارب أن تبين لهم أن هذا من زكاة مالك. الشيء الثاني أن بعض الناس يؤخر زكاته إلى رمضان ولو كان حولها يبدأ قبل رمضان، وهذا لا يجوز. نعم تقديمها هذا أمر طيب، تقديمها ممكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما تأخيرها أشهر حتى يأتي رمضان هذا لا ينبغي، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يشتري بها أشياء ويعطيها المحتاجين، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح ولا يجوز، إن هذا تحيز. وبلغنا أن هناك من يتبادلونها، فيعطيها هو لبني فلان وبني فلان يعطون زكاتهم إياه. هذه بعض مسائل. أيضا مما أحب أن أنبه عليه أن بعض الناس يتحيل للخلاص منها، فربما فرق المختلط من الأغنام لينقص النصاب، وبعض الناس قد لا تحصى أمواله إحصاء دقيقا، يعني المهم أن لا تحتال عليها، فإن الحيل خطيرة جدا على الزكاة، فعلى المسلم أن يخرجها خالصة لوجه الله بدون منة.